أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إخوة الإيمان، إن ذروة عطاء الديان أن يتوازن الإنسان فيما أكرم به من تجليات الرحيم الرحمن للدلالة على بضاعته والهداية والرشاد إلى سبيل سيد العباد. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الإخوة، قالوا: الحكمة وضع الشيء في محله. وأكد العلماء على أن الحكيم هو من يتمتع بمعرفة شريعة الله، فمن فقه بل فقه دين الله كان قطب الدائرة في النور، وكان صاحب الإلماح للخيرات والبركات، وصاحب الفتوحات في وقائع خيرة يأنس إليها كل ذي عقل ولب، وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن وجدت فظا غليظ القلب يسوق الناس إلى دين الله وأحكامه سوقا مزعجا وبأسلوب متهم، فاعلم أنه ناقص وأنه بحاجة إلى تزكية، وبحاجة ماسة إلى أن يلج معهد النبوة ليخرج بنور ذلك العهد الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سادة، في خضم معركة من معارك ابن الوليد سيف الله، والروم يريدون استئصال شأفة الإسلام في اليرموك بعدد لا يرد على حساب العقل وقيادة الجيوش، وأحد قواد الروم يخبر أن سيف الله قريب منه، وقد أعلم عن الكثير من هذا الدين عن رسول الله عبر أتباعه، وأن من جملة الأخبار أن رجلا من أتباعه يلقب بسيف الله، وأن هذا الرجل لا يهزم ولا يمكن أن يهزم على الإطلاق لأنه سيف الله، فكيف يهزم سيف الله؟ فتمكنت هذه العبارة من قلبه واستحوذت على لبه وأخذت بمجامع فكره وجعلته يتوجه سراعا إلى قائد المسلمين خالد ليقف بين يديه ويتأمل، فيجد أنه بين يدي رجل عادي من البشر، وكأني بذاك الرجل ظن أنه سيقف بين يدي عملاق، بين يدي عملاق رأسه يلامس السماء الأولى، ولا مد لكتفيه ولا حساب لضربة يديه، إنه سيف الله، وهو حق إنه سيف الله. فماذا تقول القصة مما دفعه أن يسأل سيف الله خالد بن الوليد: يا هذا، هل صحيح أنك سيف الله وأن معك من عند الله سيفا به تهزم أعداءك؟ فمن أنت وما أنت؟ إذا بخالد بن الوليد يجيب بنور الهداية وواقع العقيدة وقوة نورها ومضائها الذي بها أسلم وخضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كنا أهل جاهلية، ويعد جهالته التي كان عليها حتى أكرموا برسول الله محمد بن عبد الله، جاء نبيا منبأ من عند الله يهديهم إلى صلة الأرحام وإلى الكرم بمعناه الراقي وإلى الهداية وإلى إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وبذا كنت ذلك الرجل، فأنا بهذا النور أنتصر على أعدائي، ولست عين السيف، وإنما لقبت بسيف الله لهذا العنصر وذلك الجوهر. فما كان من قائد الروم ذاك، قائد ذلك الفيلق في جموع الروم، إلا أن أسلم بين يدي خالد في المعركة ومن معه. لاحظ، في خضم المعركة القضية تحكي نفسها، إنها إرادة الهداية لا إرادة سفك الدماء، فإن الإسلام جاء للبنيان، ولكن على أس صحيح وتماسك له التناغم بجمالية أخادة. وهذا الذي غاب عن ذهن الكثير من الناس. لذلك يا سادة، لما قرعنا باب الكلام عن الكلام وعن قصة إحسان اللسان، قصدنا بذلك ذلك النور الذي عمر الله به قلب الإنسان السليم، فبه وبضيائه انطلق لسانه، فكان صاحب إحسان، لأنه كما قد علمنا فيما مضى، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا المراقبة، وتلك هي المعاني التي إذا تجمعت في قلب الإنسان أحيل إلى نور هاد يبدد الظلمات كلها. وهنا يطيب القول ويستحسن الاستقراء ويحسن التأمل ويحلو التدبر في محراب قوله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والسؤال الآن: هل من أحد لا يحفظ هاتين الآيتين؟ لسيما فقولا له، ما هو القول اللين؟ بل بداية أقول: اذهبا إلى فرعون. من فرعون؟ خبروني. ذاك الذي نازع الحق في مقام الربوبية وأعلن أنه الإله الذي ينبغي أن يعبد قهرا. وبالسياط، ربنا قال لا إكراه في الدين، وهذا أراد أن يعبده الناس وهو بشر، أراد أن يعبده الناس مستعينا بالناس. أرأيت إلى هذا المقام من العجز في ادعاء الربوبية والألوهية؟ إنها لسخرية ما بعدها سخرية، واعتد بذلك. وما كان يقطع أمرا دون هامان، فأي إله هذا؟ فرعون، هل لا سألنا أنفسنا كم عمر من السنوات؟ وعمر كما يقول ساداتنا العوام، وعمر كذا وكذا، يعني أديش عاش؟ قالوا حوالي 400 سنة. ليه؟ بيستاهل طول عمره؟ قال إن الله عز وجل من عدله أن يوفي من له فضل ولو على الناس الوفاء الذي يترجم عظيم ذلك العدل. فإن كان صاحب الفضل كافرا وفاه في الدنيا، حتى لو لم يبقى من ذلك إلا عند الموت لهون عليه سكرات الموت قبل ذلك. يعني مشارون عند الله ما له على الله شيء. وإن كان مؤمنا فالعاجلة خير وأبقى، فالآجلة خير وأبقى. نعم يا سادة. قالوا لأنه كان كريما حليما، فرعون، فما ضيعها رب العزة ولكن في الدنيا. أرأيت إلى إحسان المولى؟ هذا مع كافر، مع مدعي الألوهية. فما هو القول اللين؟ في رحاب تفسير هذا القول كلام مدهش، لا سيما للصدر الأول كابن عباس وغيره. قال بعضهم كنياه، لا تقولوا له يا فرعون، قولوا له يا أبا فلان. ومعلوم أن التكنية تشريف، قد فعلها رسول الله فقال انزل أبا وهب، وأبو وهب كافر يريد تألف قلبه لعله يهتدي، وقد لا يهتدي، ولعله لمن لله الله يترجى، أم للمبعوث للداعي. يعني انطلق وذكر راجيا مولاك أن يهدي قلبه، هداية مو بإيدك، وإن كلفت أن تدل عليها لكنها ليست بيدك. في حد محافظ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقيل ارفقا به، وقيل لا تعنفاه، انطلق سيدنا موسى ومعه هارون. أنتم تعلمون لما طلب هارون؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعرف من نفسه النزق، حرمة لحرمات الله وتعظيما لحق الله، فأراد أن يستعين بأخيه هارون الذي توسعت دائرة حلمه. سنشد عضدك بأخيك. انطلقا، استأذنا بالدخول، فانتظر موسى وهارون زمنا، قيل أيام قيل أسابيع والله تعالى أعلم، لكن مدغرفات، يعني ما أذن لهما مباشرة. انتظرا، لا بد من أداء الرسالة ولا بد من أداء المهمة. أقبل الناس أم أدبروا؟ لكن إذا اتخذت من نفسك مرجعا أساسا ومنطلقا حقيقيا في واقع العطاء والمنع، فلما تتقنع؟ قل أنا ربكم الأعلى، تعوا لعندي. لا لا، أنت بتقول له روحوا لعند الله مو لعندك. فإن جعلت من نفسك صاحب شأن وكيان فأنت صاحب زعامة. لا تقل لي داعية، لا تقل لي الشيخ فلان، لا لا. وما يميز الداعية الصادق أنه لا يميز نفسه، هذا الأساس. تريد الدليل؟ معلش لو فرعت قليلا، اسمحوا لي، ما هي شوي بس. من أجل الأدلة، كان الأعرابي الذي يسمع عن محمد بن عبد الله صلى الله على سيد الوجود ويدفعه فضوله لأن يتعرف على هذا الرجل، ينطلق إلى مكة ويبحث عن الجموع التي فيها رسول الله، يدل على الجمع، يشار إليه، فيقف بين يدي هذا الجمع فلا يعرف من محمد، مين بيناتهم، لأنه لم يميز نفسه عن غيره. فيقول هل بينكم محمد؟ فيشير الصحابة كلهم إلى رسول الله. بذا تميز رسول الله، علم كيف يكون التميز. أما أميز نفسي، عبدت الله في عمل مخفي فصورته ونشرته، قرأت القرآن على روح زيد وعمر وبكر فصورته ونشرته وأعلنته. ما هكذا تعلمنا، ولا هكذا تكون تزكية القلوب. وما ينبغي أن نلقى الله على هذا، فهذا شرك خفي. اعمل وانسى، لأن من علامة قبول العمل نسيانه. إليه يصعد الكريم، قالوا علامة قبول العمل نسيانه، يصعد تنساه. أما إذا حطيته قدامك تعبده، ما صعد، ما صعد، مستحيل. فأنت أشركت بالله عبر عملك الذي من حيث الظاهر طاعة. فموسى وهارون انطلقا ليدعوا فرعون إلى الله أم إلى نفسيهما؟ جواب غدا واضحة. ودخل ودعواه برفق فاشتد واستكبر. وأهديك إلى ربك فتخشى. ما تحداه ضد شخصه، ولكن تبديدا لادعاء السحرة، وسندرك حكمة ذلك. فأراه الآية الكبرى. هنا استكبر، والنتيجة معلومة يوم أن أدركه الغرق. لكن يا سادة، ما أريد الوقفة عنده، بل الوقوف عنده، وقضية الاستخلاص بعد هذا الاستقراء. ما الذي نخرج به من هذه القصة؟ انطلق ودعواه ولم يؤمن. لعل عاقلا يقول: ألم يعلم رب العزة أن فرعون سوف لا يؤمن؟ أم أن الله لا يعلم؟ خبروني. واضح الجواب، فلما أرسلهما؟ أيها الإخوة، كما يشير الإمام الرازي في تفسيره الكبير، قال: إن من وراء كل أمر إلهي أسرارا وحكما قد لا يدركها الآن المأمور ويدركها اللاحق، أو كما قال. ولأجل ألا أطيل ولا أراقبن نفسي وأحجزنها عن أن تطيل، مباشرة أقرأ عليكم نتيجة ذلك الاستقراء. أنا تأملت ورجعت إلى بطون التفاسير وخرجت بهذه النتيجة، فإن كانت مخالفة أو فيها مغالطات فردوها علي. والمؤمنون بعضهم لبعض نصح. ألقي السمع أخا الإيمان، لما تدبرت وتأملت خرجت بفوائد ثمانية. أنتم معي ما هيك؟ وأنا معكم، وأنا شرفي في خدمتكم، بس أي تلفت قلبي بخسرني، لأنه أنا بتكلم من رزق قلوبكم، فلا تحرمني هذا الرزق. بارك الله بكم. قال: كان الأمر بالقول اللين لهذه الاعتبارات. الأول هو حق فرعون على موسى أنه رباه وغذاه وترعرع في قصره وكبر عنده، فإله عليه حق ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. هذا أول حق. طبعا أنا اختصرت. الثاني، عشان الواحد يقول لك يا أخي العقل كذا، أبدا ما غادر علماؤنا شيئا، إقامة الحجة عليه بالتذكير والبيان والإعجاز. ما ينفي ادعاءه وادعاء كل مستكبر. تحدى بالسحرة واستكبر واختال وأعلن عجزه بالاستعانة بهامان. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فأقيمت الحجة، أليس هذا من العدل؟ إنه طغى، أي خرج عن الحد المقبول فادعى الألوهية. اذهبا إليه، اهدياه، ذكراه، حذراه، ألفرعون أم لشؤون أوسع أم في السماء. الثالث، إنه توجيه، وهذا يعنينا جدا أيها الإخوة، وتعليم للدعاة أن يدعو إلى الله بدعوة الأنبياء، فلا يكون من الفظاظة والغلاظة إلى مستوى التنفير عن الحق المبين. يعني مثلا إنسان بعيد جدا عن دين الله عز وجل، أنا هلا ما عم بحكي عن المؤمن المفرط في حق نفسه أو المسرف على نفسه، عم بحكي عن الكافر. فجئته بطريقة تذعره، ترعبه، تخوفه، لسان الحال منه قبل القال يقول إذا كان هيك الإسلام لا مالي مصلحة. طيب، علم أعداؤنا أن الإسلام دين الجمال كما أنه دين القوة، ودين العلم كما أنه دين الحزم، ودين الجمع وهو ينفر من الفرقة، فدعا إلى ضد ذلك بأسماء من أهله، وجعل الكل يتوجهون عالميا لتقبيح هذا الدين. أمريكا وإسرائيل أدركا تماما، بل أدركت بتكفية التأنيث، أدركت تماما أنه لا يمكن أن تبقى أو يبقيا على الأمان إلا بتفريق العرب والمسلمين وتقبيح هذا الدين. كيف؟ عبر رؤية الدماء. وهذا أبدا ما كان دعوة الإسلام. يا سادة اعلموا أن أمريكا في ذروة مناهجها بما يسمى الأمن القومي أن تحفظ كل شيء قذر. هنالك بنوك عند أمريكا، عم بحكي عن حقها، مو برموز أو إشارات أو كنايات، لا، بنوك تحفظ فيها مثلا فيروزات الأيدز لتتخلص بها ممن تشاء. فلو برع عربي مسلم عندهم فضائيا أو كيميائيا أو عسكريا ثم أراد أن يتوجه إلى بلده أزالوا عنه عقله بأي تصرف، هذا معروف. فأمن أمريكا في تفريق العرب والمسلمين، وإن تعجب فعجب أننا نتسارع في خدمتهم بشكل عجيب، بشكل واضح جدا، نسأل الله العفو والعافية. لكن لو تأملنا وتدبرنا لخرجنا عن هذه الظلمات. وكيف تكون ثمرات التأمل؟ بوقفة النظر الثاقب حيال الأوامر والنواهي ومراد الله عز وجل المرضي. لذلك الأمر الرابع قال هو ضمان الأجر والثواب لكل من يدعو بدعوة الأنبياء، فالمعول عليه القصد الحسن. يقول أحد الصحابة ما زال رسول الله يدعوني إلى الإسلام حتى أسلمت حياء، يعني مو إيمانا مو يقينا. ليش؟ قال لأن رسول الله كان صديقه في جاهليته هو، أما رسول الله فهو بأصله على فطرته السليمة التي فطر الله عليها أنبياءه وصالحي عباده، بل وعبادة كما هو معلوم. فأسلمت استحياء، وبقي رسول الله يتعهد هذا الرجل، هذا الصديق، صديقك من صدقك لا من صدقك، حتى نزل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقلت: لا والله، ما هذا بقول بشر. فتمكن الإيمان من قلبه. أنت تملك بأسلوبك بأخلاقك بحكمتك أن تخدع الجوارح ربما، لكن القلب بيد ربه. تقول بلسان حالك: يا رب، كلفتني بما كلفتني وها أنا فعلت كما أمرتني، لكن قلبه بيدك. أخدع ظاهره إن أذنت ويسرت، أما القلب فأنت الذي تحرك، وأنت الذي تخضع، وأنت الذي توجد نور الخشوع في طي صاحبه. الخامس، قال: تمكين القلوب الصادقة يتجلى أو بتجلي علام الغيوب الذي قال لهما: إني معكما أسمع وأرى. الله الله، يعني أقول لو تأملها الداعية وتدبرها وقال: لو لم يكن لي من ثمرة عبر دعوتي إلى الله إلا أن الله معي لكفاني، هذا كلام في مبالغة؟ إن الله معنا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. السادس، التعريف بمهمة الداعية إلى الله تعالى، أن شأنه التبليغ مبشرا ومنذرا بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن فعل فقد أدى الأمانة. جيت أنا ذكرت ودللته، جبت أدلة وكذا إلى آخره، لكن قال: ما زال في القلب شيء، ماذا أقول له؟ قال: لا، دونك السير ما بملكها، ما بملكها أبدا شرعا. كان عند عمر بن الخطاب غلام نصراني، ما مهمة عمر حيال هذا؟ أن يدعوه إلى الإسلام، ما هي؟ فيدعوه، يقول: لا، أريد أن أبقى على دين آبائي. فيجيبه سيدنا عمر: لا إكراه في الإسلام، لا إكراه في الدين. بيش يجيبه؟ لا بس أسلم لأني سيدك. لا، قل له: لا إكراه في الدين. ليش أيها الإخوة؟ لما؟ قال: لأنك إذا كنت ذلك الرجل الذي يتحلم وهو متوجه إلى الله من منطلق جذر العقيدة، سرى الحال في هذا السامع إن لم يؤثر اليوم أثر غدا، وكم من إنسان تأثر بعد حين وتذكر. هذا شيء مجرب. يأتينا كان بعض الأحبة من الزوار من أوروبا، من هنا من هنا، لا يأتون لأجل أن يسلموا، لا، ولكن لأجل أن يتعرفوا على هذا الدين، ويترك الحوار أثره. بعد حين تسمع أنه أسلم وغدا داعية صادقا في بلاده، لكن إذا انحرف أو انحاز وقد أسلم فأنت مسؤول. شلون علمته؟ إذا كنت نشأته على أنه لازم يقتل الناس كلها، يسفك دماؤه، كل قطر الدم برأبتك، كما تفعل بعض الجهات. هكذا أسسوا عقيدة عجيبة غريبة، حتى بلغ بعضهم إلى تكفير أهل الملة. هلا نحن كفار على أساس الله أكبر، حلال الدم ونساؤنا وأموالنا، الله أكبر. يأتيك إنسان فيسألك سؤالا، اسمحوا لي بهذه اللفتة. يوما من الأيام دخل واحد من أمثال هؤلاء، هذه القصة لها 10 سنوات تقريبا، دخل المسجد وكنا قد جعلنا خطوطا من أجل صفوف الصلاة كي لا يعني تضطرب الصفوف قبل ما تصير الترتيبات اللي الله سبحانه وتعالى يسرها، مشان يعني حاذوا المناكب كذا، لكن بطريقة مشان ما يصير أي إشكال. يأتيني رجل تنظر إليه بتفكر شيخ الأولياء، لحية طويلة وترتيب وكذا وإلى آخره. حتى أن بعض الصغار انطلقوا لتقبيل يده، فوقف بجانب المسجد معلنا كفرنا جميعا بما فيهم الإمام. أوف 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 خير نلتعى، أما ما فهم علينا، طلع ما بيعرف يحكي عربي، الله أكبر. طب الفاتحة شلون عم تقراها؟ ما بيعرف يقرأ الفاتحة بس بيعرف إنه إحنا كفار. طلع طيب، فسألت بعض الحاضرين، هون لازم نتعلم من تعلم لغة قومه، والله ضروري جدا. فسألت بعض الشباب مين بيعرف إنجليزي؟ بيعرف إنجليزي الرجل، عربي ما بيعرف، هو مسلم وعلى أساس ومتمكن وكذا، عربي ما بيعرف، يعرف شوية عربي. إجا هذا اللي فسألته، قلت له بس اسأل لي ليش نحن كفار؟ قال هذا الذي تفعلونه وحاطين خط مشان الصلاة هذا مخالف لما عليه رسول الله، فأنتم كفار. قلت له الله أكبر. طب سأله ماذا يعرف عن دين الله؟ ماذا يعرف عن قواعد النصوص، عن فن الأصول، عن الفقه؟ ما بيعرف شيء نهائيا، بس بيعرف إنه نحن لما شاف شيء ما له متعود عليه ببلده صرنا كفار. بالله عليك هل يقبل مثل هذه الصورة أي عاقل؟ بقينا معه، دخلته إلى بيته وبقينا نحاوره ونهدئ من روعه حتى اعتقد أننا لسنا بكفار. نحن في ظلمات هذه المصيبة هذه الأيام، مشكلة. إذا تمسك الإنسان بمثل هذا الرأي معناتها الناس كلها والعياذ بالله، يعني وشوي تاني بيقول لك ولا يجوز أن تدفنهم في مقابر المسلمين. يا لطيف، يوما من الأيام رجل اجتمع برجل، قال أنت؟ قال نعم. قال لا أسلم عليك، أنت مرتد. قال له مين قال لك أنه أنا مرتد؟ قال له بلغني أنك، قام يحكي عن موضوع سلوك وتزكية. قال له ايه انت مرتد؟ قال له هلا انت معتقد انه انا مرتد؟ قال له ايه انت مرتد؟ قال له طيب وين القبله؟ قال له ليتها. قال له ها، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وهلا؟ قال له مرتد. طيب سالني احد الصحفيين ما الحل؟ قلت له الرجوع الى الدين ولكن ان نستقيه من مصادره. سامحوني دقيقتين بس. السادس التعريف بمهمة الداعية، وصلت إن شاء الله. السابع قال إظهار العدل الإلهي كما في بيان المولى سبحانه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الثامن أن ذلك المنهج قد يترك أثرا جليلا في من وراءه، وراء ذلك المدعو من الجبابرة كفرعون. من الذي أسلم من أعوان فرعون؟ سحرة فرعون، أكذلك أم لا؟ والرجل الذي كان مخبئا إيمانه من آل فرعون. يشير ابن عطاء إلى أن المولى قد يرسل أشراف عباده من أجل مغور من أوليائه فينقذه من دائرة ظلمات ذلك الجبار. لذلك الحكيم هو الله، والمنور وصاحب العطاء من يمده الله من أنوار اسمه الحكيم. كم كنت أتمنى أن أسترسل أكثر ولكن الوقت سرقني أيها الإخوة، سامحوني. حاولت جاهدا أن لا أتجاوز الخط ولكن أبى الوقت إلا أن يغلبني، فعذرا ومثلكم من يعذر. وللكلام صلته غير أن الوقت والعمر وما بين أيدينا من مهمات لم تعد تسمح. فالجمعة القادمة إن شاء الله إن أحيانا سبحانه وتعالى نحن على أعتاب استقبال رمضان، كل عام وأنتم بخير. هذا الحديث له صلات معينة تأتي في مناسباتها إن شاء الله، يعني لي كلام على له تتمة ولي كلام على إحسان الجنان أيضا وما يتصل به، ولعل خطب رمضان تخدم في هذا المقام إن شاء الله تعالى. أدعو لي أن يعينني ربي على ذلك، جزاكم الله عني كل خير. أقف عند هذا الحد سائلا المولى القبول لي ولكم. آمين آمين يا رب العالمين.